طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 18 من تشرين الأول 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولوس أبو زيد، إلان جديد خليفي ووسام قنواتي.
طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: هدوء بعد كسر الجمود على خط عين التين السرايا الحكومية، ومجلس الوزراء يلتئم الأسبوع المقبل، عون إلى الفاتيكان للمشاركة في تقديس المطران مالويان ويعود غدا، فضل الله المقاومة ستقابل أي خطوة إيجابية من الحكومة بأخرى مماثلة، والهدف وقف التخريب الإسرائيلي. يعقوبيان لإذاعتنا: لبنان لم يعد بمنأى عن التحولات الإقليمية، وبقاء السلاح خارج الدولة يضعف موقفها التفاوضي. الخارجية السورية: الشرع طالب بوتين بتسليم الأسد. فانس وويتكوف في إسرائيل غدا. أهلا بكم. تبدو الساحة الداخلية هادئة إثر التواصل المباشر الذي قام به رئيس الحكومة نواف سلام مع عين التيني بعد فترة من التباعد والفتور، وجاءت الزيارة أمس عقب لقاء صباحي مع رئيس الجمهورية. المشاورات التي لم يكشف عن مضامينها كسرت التصلب الذي أصاب شرايين التواصل بين الرئاستين الثانية والثالثة على أن يلتئم مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. أما الويكاند فمرشح لأن يكون هادئا على المستوى السياسي، مع سفر الرئيس جوزيف عون إلى الفاتيكان للمشاركة في مراسم تقديس المطران أغناطيوس مالويان غدا، على أن تعود العجلة السياسية إلى دورانها المعتاد بدءا من يوم الاثنين. هذا على المستوى الداخلي. أما إقليميا فتتواصل عملية البحث عن جثث الرهائن الإسرائيليين في ظروف صعبة بفعل الدمار الشامل الذي ألحقته آلة الحرب الإسرائيلية بالقطاع، في حين خطف الانتباه بيان لوزارة الخارجية السورية أكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسليم الرئيس السابق بشار الأسد. وإلى التفاصيل مع إلان.
إلى روما غادر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واللبنانية الأولى نعمة عون للمشاركة في القداس الاحتفالي الذي يقام قبل ظهر الغد في حاضرة الفاتيكان لإعلان الطوباوي المطران إغناطيوس مالويان قديسا. وسترأس القداس الاحتفالي البابا لاوون 14، يعاونه بطريرك الأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس 21 مناسيان.
وبعد المواقف التي أعلنها رئيس الجمهورية بالتزامن مع قمة السلام التي انعقدت في شرم الشيخ مطلع الأسبوع، أفادت مصادر قناة الحدث بأن مشاورات رئاسية تجري في لبنان لتوحيد الموقف الرسمي حول إمكانية الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل على غرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. وأشارت المصادر عينها إلى وجود إجماع رسمي على عدم تفويت قطار التسويات الذي تشهده المنطقة راهنا، في ظل مؤشرات إلى أن مجلس الوزراء اللبناني قد يطرح قريبا ملف التفاوض للنقاش ضمن جدول أعماله.
وفي المواقف اعتبر النائب حسن فضل الله أن الضغط العسكري في الجنوب يترافق مع ضغط سياسي واقتصادي داخلي، إذ تتلاقى اليد الإسرائيلية التي تدمر مع أياد لبنانية داخل بعض مؤسسات الدولة تسهم في الحصار والعقوبات وتمنع وصول الأموال لإعادة الإعمار. وأشار فضل الله إلى أن المقاومة ستقابل أي خطوة إيجابية من الحكومة بإيجابية، لأن الهدف هو وقف التخريب الإسرائيلي
لمنع إعمار هذا الجنوب ولمنع عودة الأهالي إلى الجنوب. وهذه الحرب سنواجهها بكل قوة وصلابة ومتانة وبكل الإمكانات، لأن قضية إعمار الجنوب بقدسية دماء هؤلاء الشهداء. لذلك أيها الأهل الأعزاء، لا يمكن لنا أن نقبل بأي شكل من الأشكال أن يمارس البعض في الداخل هذه السياسة العوجاء التي تناقض كل ما ورد في دستورنا وقوانيننا. وأنا ما عم أحكي هلا بالسياسة فقط، ولا عم أحكي على المستوى الشعبي، خي واحد عينك بنت عينك بخالف القانون، عينك بنت عينك يلبي طلبات خارجية ضد شعبه. لوين عم يضغطوا الناس؟ وقلنا لهم الضغط يولد الانفجار، لا تأخذ البلد إلى متاهات خاطئة.
في المقابل حذرت النائبة بولا يعقوبيان من أن لبنان لم يعد بمنأى عن الصراعات والتحولات الإقليمية والدولية، بل بات في صلبها، معتبرة أن البلاد تعيش لحظة دقيقة تتحول فيها مجددا إلى ساحة اختبار لتوازنات خارجية. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث من صوت كل لبنان، شددت يعقوبيان على أن استمرار وجود السلاح خارج الدولة يضعف موقف لبنان التفاوضي ويقوض أي محاولة لكسب ثقة المجتمع الدولي.
هو شيء طبيعي أنه يكونوا عم بيضغطوا ويقولوا للبنان بدك تنزع السلاح، وما عنده مشكلة يقعدوا يتفرجوا علينا عم نتخبط في هذه المسألة. هل هذا يعني فعلاً أنه في قرار نفسه نتنياهو يريد نزع السلاح؟ لو بده نزع السلاح كان عند بعض قرارات الحكومة اللبنانية اللي عملت كل واجباتها بهذا الملف، عملت حكومة كل واجباتها
5 و7 آب الجلسات، وبعدين جينا
خطة
على
الجيش
كمان.
صحيح، كانت على قليل إسرائيل قامت بخطوة، ما مثل ما كان عم يحكي توم براك عن خطوة خطوة. شو الخطوة اللي عملت في إسرائيل؟ ما عملت ولا خطوة، بالعكس عملت خطوة تراجعية في محل ما بدك تعمل.
ولكن المطيات كانت عم
بتقول
عدم ضم هذا السلاح إلى الجيش اللبناني.
مش صحيح، وأنا شخصيا سألت مباشرة السفيرة الأمريكية ليسا جونسون بأحد اللقاءات هذا الموضوع، سألتها وقال السلاح اللي الجيش بيعتبر أنه بيقدر يضمه ويستخدمه وجزء يكون متجانس معه بيقدر، إيه طبعا. وقالت أنه سبق وتم أخذ بعض المواقع بالجنوب وضم إلى مخازنه الجيش هذه الأسلحة. حدا يقول إذا هذا الكلام مش صحيح حدا يرد. أول شرط لتجي مليارات للأعمار للبنان هو موضوع السلاح. قدي عم بيساعد الرئيس بري بذلك؟ نسيلي حزب الله اللي قراره اليوم بإيران، نبي بري قدي عم بيساعد بذلك؟ ضربة على الحافر، ضربة على المسمار، بيقف وراء رأي حزب الله بهذه المسائل. كيف اليوم بدك تقولي للعالم تعا ساعدني وقت العالم عم بيقلك السلاح هو عقبة أمام إعادة الأعمار؟ مش عم بيتخبوا الجماعة.
في المواقف أيضا شدد النائب فيصل كرامي على أن لبنان يعيش اليوم مرحلة دقيقة تتطلب وعيا وتكاملا بين أبنائه، مشيرا إلى أن أمام اللبنانيين خيارين لا ثالث لهما، إما استثمار الظروف الصعبة لبناء دولة حقيقية وإما تركها لتتحكم بمصيرهم. كرامي الذي أكد دعمه لإعادة إعمار الجنوب والضاحية والبقاع دعا في الوقت نفسه إلى إدراج طرابلس والشمال ضمن خطط الإعمار، لأن الدمار في طرابلس والشمال سببه إهمال رؤساء الحكومات السابقين.
في المواقف الدبلوماسية رأى السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف أن هناك تعاونا فعالا وبناء بين روسيا ولبنان في المحافل الدولية المتعددة الأطراف، وأن القضية الجوهرية اليوم تتمثل في كيفية تنفيذ قرار نزع السلاح في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية. واعتبر روداكوف أن السبيل الأساس لمعالجة هذا الملف المعقد يتمثل في الالتزام الصارم من جميع الأطراف بالاتفاقات السلمية المبرمة بين إسرائيل ولبنان، استنادا إلى القرار رقم 1701، مشيرا إلى أن هذا القرار حظي بدعم من جميع اللبنانيين بمن فيهم قيادة حزب الله نفسها التي لا بد لها أن تقطع طريقا طويلة من التحول من حركة ذات طابع عسكري إلى قوة سياسية بحتة. في جديد الخروقات الإسرائيلية، ألقت محلقة إسرائيلية قنابل صوتية على مزرعة بسترة في محيط بلدة كفرشوبة في وقت كان بعض الأهالي يقومون بقطاف الزيتون. وصباحا قام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط بالرشاشات من مركز رمتة باتجاه محيط كفر شوبة. إلى ذلك ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه الأهالي الذين يقطفون الزيتون عند أطراف غصونة في بليدة. وبقاعا سجل تحليق لطائرات مسيرة على مستوى متوسط فوق البقاع الأوسط منذ ساعات الليل وحتى ساعات الصباح.
من بروكسل أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن التيار خاض معركة من أجل إقرار حقوق اللبنانيين المنتشرين في الخارج، مشيرا إلى أن هذا النضال توج بإقرار القانون الانتخابي عام 2017 الذي خصص 6 مقاعد نيابية لتمثيل الانتشار اللبناني. وقال باسيل قبل أشهر قليلة من الاستحقاق الانتخابي هناك من يسعى لإلغاء هذا القانون وحذف المقاعد المخصصة للمغتربين في محاولة لوضعكم أمام سؤال مصري، ماذا سنفعل في أيار المقبل؟ وردا على الحملات التي تتهم التيار بحرمان المنتشرين من حقهم في الاقتراع، شدد باسيل على أن التيار يحرص على منحهم الحق في التمثيل المباشر سواء في دوائرهم في لبنان أو في دوائر الاغتراب.
هذا ويقوم باسيل بجولة في أوروبا بدأها من بلجيكا، حيث عقد لقائين مع كل من رئيس مجموعة الأديان المسيحية في الشرق الأوسط تييري مارياني ورئيس حزب الحركة الإصلاحية في بلجيكا جورج لويس بوشي، وعرض أمام عدد من المسؤولين الأوروبيين أهمية معالجة القضايا التي تمس الهوية والوجود اللبنانيين وفي طليعتها قضية النازحين السوريين. كما التقى باسيل مجموعة من أبناء الجالية اللبنانية في مقر إقامة السفير البلجيكي أو السفير اللبناني في بروكسل.
الرئيس ميشيل عون بحث مع وفد من الاتحاد الأوروبي تطورات في لبنان والمنطقة وأزمة النازحين السوريين، بالإضافة إلى واقع المسيحيين والأقليات في المشرق في ظل الأوضاع الراهنة.
في محلياتنا أيضا، وبعد سلسلة اعتراضات على مذكرة وزيرة التربية بتسجيل الطلاب السوريين في المدارس الرسمية، أوضح المكتب الإعلامي للوزيرة ريما كرامي أن المذكرة التي صدرت هي ترجمة لقرار مجلس الوزراء المصوت عليه بالإجماع. كما أكدت كرامي أن اللجنة التي درست المشروع قبل رفعه إلى مجلس الوزراء كانت تضم وزراء من مختلف الطوائف، معتبرة أن هذا القرار يضمن حق الطلاب في التعليم ويسهم في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم من خلال إيجاد داتا معلومات حولهم وتيسير حصول العائدين منهم على الإفادات الرسمية، فضلا عن تنظيم وضبط التعليم غير النظامي.
يعلن وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في خلال مؤتمر صحفي بعد الظهر نتائج الفحوص التي أجريت لعينات من مياه تنورين، ويشرح للرأي العام المسار التقني والصحي الذي أحاط بالمسألة.
كشف نائب مدير إدارة روسيا وشرق أوروبا في وزارة الخارجية السورية أشهد صليبي أن الرئيس أحمد الشرع طالب في خلال لقائه نظيره الروسي فلاديمير بوتين بتسليم الرئيس السابق بشار الأسد بشكل واضح. وكشف صليبي عن أن الجانب الروسي أبدى تفهما واضحا تجاه تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، لافتا إلى أن زيارة الشرع إلى روسيا جاءت للتأكيد على إعادة التنسيق والتعاون مع جميع الدول. وفي مجال سوري آخر، أبدى قيادي في قوات قصد الاستعداد للانضمام إلى الجيش السوري الجديد شرط دمجنا على أسس تحترم هويتنا، وقال لا يمكن بناء جيش سوري وطني من دون مشاركتنا.
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جثة الرهينة التي سلمتها حماس أمس ضمن اتفاق تبادل الأسرى تعود لإلياهو ميرجليت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي استكمال إجراءات التعرف على الجثة وإعادتها لدفنها في إسرائيل. وقال الجيش سنواصل جهودنا لاستعادة جثث القتلى ونواصل استعداداتنا لاستكمال تنفيذ بنود الاتفاق، مطالبا حماس بالوفاء بالتزاماتها ضمن الاتفاق وبذل الجهود اللازمة لإعادة الجثث إلى عائلاتها.
في المقابل، أفاد التلفزيون الفلسطيني بأن الصليب الأحمر سلم الدفعة الرابعة من رفات القتلى الفلسطينيين. توازيا، أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ انتشال جثامين 5 شهداء من حي النصر غربي مدينة غزة. وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فلتشر إن انتشال الجثامين من تحت الأنقاض يحتاج معدات كثيرة. في الغضون، أحصى مدير مستشفى حمد في غزة 4500 مصاب ببتر الأطراف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
تزامنا أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن ضباطا أمريكيين سيقيمون مركزا في غلاف غزة لإدارة قوات دولية مهمتها البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين. لذلك أرسلت ألمانيا جنودا إلى إسرائيل للمشاركة بمراقبة عملية السلام في غزة. وإلى تل أبيب يتوجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس غدا. وتبعا للقناة 12 الإسرائيلية فأن محادثاته مع القادة الإسرائيليين يوم الاثنين ستتناول الانتقال للمرحلة ب من خطة الرئيس دونالد ترامب. هذا ويتوجه مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الشرق الأوسط غدا الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق غزة.
في المقابل دعت حركة حماس الرئيس الأمريكي والوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم بمتابعة تجاوزات الاحتلال وإلزامه باحترام اتفاق وقف الحرب، وطالبت المجتمع الدولي بمحاسبة قادة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية. في غضون ذلك أشارت الأونروا إلى أن أكثر من 8000 معلم ومعلمة على استعداد لمساعدة الأطفال في العودة إلى المدارس في غزة بعدما حرموا من التعليم لفترة طويلة. وأكدت الأونروا أن لديها ما يكفي من مواد الإيواء لتغطية ما يصل إلى 1,300,000 شخص في القطاع.
في صنعاء اقتحمت عناصر تابعة للحوثيين مقرا تابعا للأمم المتحدة. من جهة ثانية أعلنت شركة أمبري للأمن أنها تلقت تقارير بواقعة قبالة ساحل أبين في اليمن.
مع انتهاء قرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووي مع إيران، أكد وزير الخارجية عباس عرقجي أن حقوق إيران السيادية غير قابلة للتفاوض ولن تخضع للضغوط السياسية، وأشار إلى أن أي إخطار ببدء آلية زناد أو تأكيد يصدر عن الأمانة العامة يعد باطلا قانونيا ويقوض مصداقية المنظمة مع غياب قرار صريح من مجلس الأمن. هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن بلادها لم تعد ملزمة بأي من القيود المفروضة على برنامجها النووي مع انتهاء مدة الاتفاق المبرم قبل 10 سنوات مع القوى الكبرى.
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير الدفاع يترأس وفدا لإجراء مباحثات مع ممثلي طالبان في الدوحة ستركز على اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الإرهاب المنطلق من أفغانستان واستعادة السلام والاستقرار على طول الحدود الباكستانية الأفغانية. وفي الميدان قتل 17 شخصا وجرح آخرون في غارات باكستانية على ولاية باكتيكا في أفغانستان. وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، وترتفع درجات الحرارة مع احتمال تساقط رذاذ متفرق، كما تنشط الرياح خلال الليل خاصة شمال البلاد.
ختاما تذكير بالعناوين: هدوء بعد كسر الجمود على خط عين التين، السرايا الحكومية ومجلس الوزراء يلتئم الأسبوع المقبل. عون إلى الفاتيكان للمشاركة في تقديس المطران مالويان ويعود غدا. فضل الله، المقاومة ستقابل أي خطوة إيجابية من الحكومة بأخرى مماثلة، والهدف وقف التخريب الإسرائيلي. يعقوبيان لإذاعتنا: لبنان لم يعد بمنأى عن التحولات الإقليمية، وبقاء السلاح خارج الدولة يضعف موقفها التفاوضي. الخارجية السورية: الشرع طالب بوتين بتسليم الأسد. فانس وويتكوف في إسرائيل غدا.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.